تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المقام الثاني من الجهة الأولى، وهو معقود للحديث عن الأدلة التي أقيمت على شرطية هذا الشرط. ولا بد تمهيدا من أن نقول بأنه بعد أن حددنا شرطية القدرة بما يتناسب مع عقلائية هذه الشرطية وما ينسجم مع الإرادة الجدية للمتعاقدين حين عقدهما، وبعد أن حددناها بما لا يرجع إلى الشرطيات الأخرى، انحصر البحث كما تقدم في خصوص ما لو كان التعليق على فعل يقوم به الباري ولا يتطلب فعلا من الشارط أو المشروط عليه. كبيعه شيئا بشرط أن يصبح الحقل الفلاني سنبلا في موسمه، مش أن يصيره هو أو غيره، مبني اشتراط على العادة والوثوق بأنه يصير، لأن معظم المواسم تصير في موسمها. كذلك ما لو شرط فعل شخص ثالث يثق بأنه يفعل وأن له المونة عليه، أو لا يثق بأنه يفعل، يمكن أن يفعل ويمكن غير مقدور له، لكن شرطه بمعنى أنه جعل الإلزام والالتزام بالعقد مش أصلا عقاد العقد، جعله متوقفا على أن يتحقق الشرط. خير، ما تحقق الشرط يقول لك بفسخ البيع، خير ما بيحق لك تلزمني ظلني ملتزم بالبيع. هذا ليس تعليق أصل العقد، تعليق الالتزام استمرارا بالعقد في وقته. وهل ما جرى هذا المجرى من شروط الأفعال أو شروط الأوصاف أو شروط النتائج، ومنها شروط الأوصاف، إذ الوصف قد يكون فعلي وقد يكون استقبالي. أنا أشتغل عبد على أنه كاتب، الآن أشتري العبد منك والتسليم بعد 5 أشهر، فينا نجعل هيك التسليم ولا لا؟ على أن يكون في ذلك الوقت كاتب، وهذا يتوقف على إرادته هو بأن يتعلم، لكن في العادة العبد راضخ لسيده، إذا علمه يتعلم. ها؟ بنينا على هذا، شرطنا وصف استقبال وهكذا. أقول يا إخوان، لا إشكال ولا ريب في أن مثل هذه الشروط شروط عقلائية ويقدم عليها العقلاء، وهي محل ابتلائهم، وبحسب حاجاتهم وأغراضهم يشترطون. نعم، بالدقة هذه الشروط مش مقدورة لي، لأنها مربوطة بإرادة أخرى غير إرادتي. هذا هو محل البحث. صار استبدتون تجعلوه تمهيد للمقام الثاني، تتم المقام الأول مو مهم. ها؟ جاي. أما وقد اتضح
أن مثل هذه العقود والمعاملات هي عقود ومعاملات عقلائية، وما قيل أو يمكن أن يقال في بعضها من عدم عقلائيته أو العكس، مثل ما تقدم بالأمس عن المحقق الإيرواني بأن العقلاء يشترطون حتى المحال، ما عندهم مشكلة، هذا من الغرائب إنصافا يا أخوان. والقول بأن العقلاء يميزون بين شرط الوصف الفعلي ولو كانوا يجهلون وجوده وشرط الوصف الاستقبالي الذي حتما يجهلون أنه سيوجد أو لن يوجد، هذا فيه مجازفة عقلائية وتهمة للعقلاء. بالعكس يا إخوة، أن أشتري العبد الآن على أنه الآن كاتب، هذا يا نصيب، قد يكون كاتب قد ما يكون كاتب، بينما إذا في فرصة لتعليمه هذا أقرب إلى العقلائية، باعتبار أنه يوجد التزام بأن يفعل الآن ويجعله صاحب هذه الصفة كاتب حين التسليم، وأنا أشتري على هذه الأوضاع وبشرطها خير إن شاء الله. عقلائيا واضح أنه لا يوجد فرق، ولذلك محاولة المحقق الخراساني أعلى الله مقامه الشريف التفرقة بين الشرط الفعلي أي التوصيف الحالي وشرط الوصف الاستقبالي بعد اعترافه بعدم الفرق بينهما من حيث العلم والجهل ومن حيث الوثوق بالتحقق وعدمه، بأن الأول إما موجود أو غير موجود، بينما الثاني متمحض في الإمكان وليس له حظ من الوقوع، وقد يقع وقد لا يقع، وأن العقلاء يفرقون بينهما بهذا لا يخفى ما فيه. إذ العقلاء إنما يحركهم في اشتراطاتهم مآربهم وأغراضهم، وهذه المآرب والأغراض لا تنحصر بوتيرة أو طريقة واحدة كما لا يخفى، على أن هؤلاء العقلاء إذا راجعناهم لا نجدهم يفرقون بين الوصف الحالي المجهول الوجود وبين الوصف الاستقبالي الذي يجهل أنه سيتحقق أو لن يتحقق. أما فلسفة المسألة بأن هذا إما موجود أو غير موجود، ذاك متمحض في الإمكان نعلم أنه غير موجود، فهذا ليس بفارق بلحاظ المآرب والأغراض العقلائية، لأن العقلاء كما يشترطون الوصف ويوجدونه الآن فتتعلق أغراضهم باشتراط وجوده في المستقبل، لأن التسليم سيكون في المستقبل، فلا يبقى إلا حيثية واحدة وهي ارتباط الشرط بإرادة خارجة عن إرادة العائل المشترط عليه، من شرط للطرف المقابل على نفسه، والقول بأنه يشترط أن يكون خاضعا لإرادته وسلطانه بالخصوص هو الذي يحتاج إلى الدليل، وإلا عقلائيا لا نجد فرقا كما لا يقال. إذن هذا أساس في المقام الثاني، أن العقلاء يقدمون على اشتراط غير المقدور بهذا المعنى، سواء كان فعل أو صفة أو نتيجة أيا يكن. طيب، على أنه النتيجة قلنا القدرة وعدم القدرة ما إلها معنى أصلا، النتيجة إما يحصل أو لا يحصل، وهذا مانع شرعي بيكون حينئذ، كان يعني محل بحثنا يعني. جيد، إذا كان الأمر كذلك حينئذ لابد من استعراض ما استدل به في المقام لاشتراط هذا الشرط بهذا المعنى. أول ما يطالعنا في هذا المجال دعاوى الإجماع وعدم الخلاف في المسألة، والظاهر أن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه عندما ضاق عليه الخناق في هذه المسألة، وبعد أن أرجع الشرط من المحال إلى 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 قال وكيف كان، فالوجه في اشتراط الشرط المذكور مضافا إلى عدم الخلاف فيه عدم القدرة على التسليم وهو غرر، مو مشكلة يرجع إلى الغرر يعني. طيب، أما بالنسبة للاستدلال بعدم الخلاف، أقول يا إخوان هذا إما هو إجماع منقول وإما إجماع محقق. شو حصل؟ إذا إجماع منقول فهذا الإجماع المنقول موهون من باب أن الإجماع المنقول كبرويا هنالك كلام في حجيته، وإن كنت أؤمن بحجيته ضمن ضابطة خاصة ذهبت إليها في الأصول، وهو أن يكون في خصوص الطبقة المتقدمة على الشيخ الطوسي قبل تفصيله للفقه، إذ إن الفتاوى حين ذاك كانت في الغالب بمتون الروايات، والإجماع المنقول هو تعبير عن رواية منقولة في أقل درجاتها منقولة بالمعنى، وبعد تجويز الإمام النقل بالمعنى فيكون الموقف في الحقيقة الإجماع المنقول بالدقة هو الشهرة الروائي أو عمل المشهور برواية جابر لضعف سندها، فيرتقي المبنيان معا. إن أمنا بذاك أمنا بهذا. لكن هكذا إجماع يا إخوان لم نجد ذكرا له في أكثر كلمات المتقدمين، وعلى هذا القول بأنه إجماع منقول تنطبق عليه هذه الضابطة التي نذهب إليها ليس في محله، والقوم على مشرب القوم كبرويا الإجماع المنقول واحد جاء انتهى الأمر. أما إذا كان المقصود إجماع محصل، هو الإجماع المحصل كيف يبلش يا إخوان؟ دعوة إجماع بروح المحقق بفتش، يجد أن الكلمات طافحة متفقة على هذا، فيحصل لديه اليقين من جهة كثرة من ادعوا الإجماع أو أفتوا بشكل صريح، هذا بصير إجماع محصل. طيب حينئذ نقول مع خلو جملة من كلمات المتقدمين الذين كانوا يفتون بمتون الروايات أو ما يشبهها عنه، كيف لنا أن نحصل إجماع محصل؟ ثانيا، عندما يذهب الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج في مسألة اشتراط أن تكون الأمة تحمل في المستقبل، فحكما بلزوم العقد إذا تحقق الحمل في المستقبل وبجواز الفسخ إذا لم يتحقق، ما يعني تصحيح هذا الشرط، وهما فقيهان جليلان عظيمان أحدهما شيخ الطائفة، كيف لنا أن نقول بأن المسألة إجماعية إجماعا محصلا تعبديا يا أخوة؟ جيد، هذا أولا إلى الشقين، يعني إذا منقول أو محصل. ثانيا، الإجماع حتى يكون حجة لو حصلنا لابد أن نعرف معقد الإجماع يا أخوان. أكثر كلماتهم كانت واردة في المحالات العقلية، وبعدين المتأخرون مثل الشهيد الأول وغيره صاروا يتأولوها بأن يصير الله كذا، ما اتضح لنا معقد وموضوع هذا الإجماع. إذا معقده وموضوع المحالات العقلية والعادية قلنا هذه شرطها لغو أصلا ما لها قيمة، ولا تتأتى نية الجدية، ولا تجري أصالة الجد التي تجري في كلمات العقلاء في موردها. وأن يقال بأن معقد الإجماع هو خصوص هذه الحالة التي أبقيناها اللي هي المتعقلة، أو أنها داخلة في نطاق المجمعين، فإن هذا ليس ظاهرا ولا مظهرا في كلماتهم كما هو واضح. هذا ثانيا. ثالثا، هذا الإجماع وجدنا في مورده استدلالات استدلوا بها الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي مثل الغرر وغير الغرر، فلعل الإجماع ناشئ من مثل هذه الوجوه، فهو محتمل مدركية على تقدير وجوده فلا يكون فجة. هذا بالنسبة لدعوى الإجماع. ولذلك في مثل هالمسألة حتى اللي كثير بيوقفوا عند الشهرة والإجماع لم يقبل السيد الإمام رضوان الله عليه في كتاب البيع يعني. كما رأيت كلامه. طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يذكر في هذا المقام لزوم الغرر، وأن الإنسان الذي يشترط شرطا يربط العقد به أو يربطه بالعقد، وهو استقبالي غير معلوم التحقق، وهو مرتبط بفعل الغير لا بفعله، إما فعل الله أو فعل الإنسان، هذا يجعل تحقق شرطه في مهب الريح، قد يحصل وقد لا يحصل. وحينئذ يلزم من هذا، لأن الشارط لا قدرة له على التحصيل للشرط وتسليم الشرط، يلزم من هذا المخاطرة والغرر، في أصل المعاملة والعقد أو في الشرط. طيب على رأسك على أقل تقدير. طيب خلونا بشكل واضح نتكلم. أولا ليست كل مخاطرة غرر، ما أكثر الأعمال المبنية على المخاطر، وإلا شرط الفعل من نفس الشرط اللي أنا بشك أنه يبقى سليم ويقدر يأتي بالفعل، شرط على نفسي وهو قادر، من أين لي أن أحرز قدرته في المستقبل؟ شو بتسوي استصحاب استقبالي يعني؟ اللي بيجي في اللغات اللي بيسموه القهقراء. ها؟ طيب أنا اشترطت عليك أن تفعل لي كذا بعد شهرين، شرط استقبالي، قد يتحقق الفعل أو لا، قد يتحقق وقد ما يتحقق، قد يتحقق وقد ما يتحقق أيضا إلى شهرتين، قد أنت جنابك تبقى مستعد تفعل، قد ما تبقى مستعد، وقد تحول دونك الحوائل. في حدا بيستشكل شيء بالشرط الفعل الاستقبالي لنفس الفاعل؟
قد يكون بالاختيار،
قد يكون، قد يكون لآفة سماوية
حمل الأمل.
بالأمس قلنا قد تنكسر رجله ولا يستطيع المشي في الأربعين، إذا شرط عليه المشي في الأربعين مثلا، قد يمرض، قد 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 قد. فالشرط الفعل شرط النفس أو شرط الغير يشترك في إمكانية التحقق وعدم التحقق. نعم شرط الغير يضاف فيه إشكالية إضافية، وهو أنه خاضع لإرادة الغير، يعني تزداد الخطورة بمقدار، وإلى أصل المخاطرة بالشرط الاستقبالي موجود. هذا أول. ثانيا الأمور تختلف باختلاف الأشخاص، إذ المشترطون لا يشترطون النتيجة التحقق، يعني إذا كان الشرط من شروط الأفعال عم بمثل يعني، بل الذي يجعلهم يشترطون هو الأمل العقلائي بتحصيل غايتهم وبغيتهم ورغبتهم، والبناء على أنها إن شاء الله تتحقق. وهذا انتبهوا يا إخوان ما له رابط بالواقع الخارجي أنه بيتحقق في علم جبرائيل أو لا يتحقق، هذا عند انعقاد العقد له علاقة بحالة الوثوق والعقلائية عند الإنسان. قد أشترط عليك بأن تفعل وما عندي ذاك الوثوق التام بأنك تفعل، وقد أشترط عليك بأن يفعل ثالث وعندي وثوق تام بأن الثالث يفعل لثقتي بقدرته وبالتزامه أكثر منك. مطرف العقد هو الثالث. تتحقق هكذا فرضية أم لا؟ تتحقق هكذا فرضية بلا إشكال ولا ريب. وعلى هذا الأساس لا فرق إلا بحسب الحالة. طبعا هذا يعني بيجعل الإشكال الثاني شبيه بالأول، بس فرق عن الأول بنقطة جوهرية أرجو أن تنتبهوا لها، أشرت لها الآن بس ما ركزت عليها، وهي أن المسألة لا ترتبط بالواقع الخارجي لكي يرتفع الغرر. لكي يرتفع الغرر عند العقد والمخاطرة التي تستوجب جهالة، تستوجب ما أدري ماذا، لابد وأن يكون المقياس هو أفق المشترط مش واقع الخارجي. في الواقع الخارجي بعرفني أنا بشترط أنه عبد كاتب بيطلع مو كاتب بالمرة، أنا بحسب تشخيصي واثق مش مخاطر، فلا أكون مغررا. ولذلك قالوا من يعلم بالكيل والوزن لا يعد بيعه غرريا، وإن كان علمه بنظري نفسي قد يكون جهل مركب في الواقع فيظهر أنه لا يعلم. طيب هذه ثانية. ثالثا لنفترض الغرارية. شو يعني الغرارية هنا؟ المخاطر. شو قصدكم؟ يصبح البيع غراري ولا بيصبح الشرط غراري؟ شو قصدكم؟ احنا الوارد عندنا في النبوي المشهور نهى النبي عن بيع الغرار، مش هيك؟ ما بدي احلى لغات التعبد. إذا مقصودكم أن العقد يصبح غراري، شو المقصود غراري يعني؟ يعني قد يسلم لي وقد لا يسلم، وكل عقد يتوقف على تسليم لاحق، قد يسلم وقد لا يسلم. هل مو هذا الغرر يا إخوان المنهي عنه؟ الغرر المنهي عنه أن تدفع مالا ولا تضمن أن يأتيك مقابله إما كل المال أو جزء من المال. لذلك المكيل والموزون معنى الغرر فيه اني بدفع 10 كيلوات وبيقول لي خذ الصبره مثل ما هي، يمكن تطلع 9 كيلوات، بيبقى كيلو انا دافع مقابل كيلو ما حصلت عليه. هذا الغرر، هي المخاطره، هذه المخاطره، هذا المنهي عنه يا اخوان، وهذا لا يتحقق في المقام. ارجو الانتباه، هذا من اهم النكات في البحث، هذا لا يتحقق في المقام. لماذا؟ لانه خير ان شاء الله، أقصى ما يحصل أنه لا ألتزم البيع إن لم يتحقق الشرط، ومن حقي أن أفسخ ويرجع لي مالي ويرجع له ماله، انتهت القضية.
ثبوت الخيار مش لأجل الغرار؟
لا، ثبوت الخيار لأجل تخلف الشرط. أي غرار؟ الغرار عند العقد يتحقق يا شيخنا، ثبوت الخيار عند عدم تحقق الشرط. يعني ثبوت الغرار أو عدم الغرار عند انعقاد العقد، ثبوت الخيار عند عدم تسليم المشروط، عند عدم تحقق المشروط. هذا في مكان وهذا في مكان، واضح الفرق.
أصل التشريع بدون غرر، كل
الغرر من أين يا؟ لا ضرر، أنت عم تغلط بين الغرر والضرر يا شيخ. أكثر الخيارات يستدل فيها بقاعدة لا ضرر. جيد، حينئذ له حق الفسخ، خير إن شاء الله، لا يكون ملزم بالعقد ويفسخ. وين الغرر؟ قولوا لي بالعقد، مدام حين الانعقاد مبني على الوثوق مش مبني على الواقع الخارجي، وحين التسليم إن حصل التسليم التزم بالعقد وكان ملزما به، إن لم يحصل التسليم لا يلتزم بالعقد ويفسخ ولا يكون ملزما به. وين الغرر؟ دلونا عليه. هذا إذا المقصود الغرر في العقد. إذا الغرر في الشرط، أقول أولا مقتضى طبيعة الشروط ولو في الجملة أن بعضها يكون فيه مجازفة، قد يحصل وقد لا يحصل، كما شرحت قبل قليل، أصل اشتراطي عليك بأن تفعل، قد أشترط عليك بأن تفعل وتلتزم لي بأن تفعل ولا تفعل، وقد ما أكون واثق بأنك تفعل. في حدا بيقول إنه العقد باطل؟ ما حدا بيقول إنه العقد باطل، بقوله لأنه إذا ما فعل إله حق الفسخ بهذا البند الجزائي للعقد، انتهينا. وكذلك الأمر إذا اشترطت على أن يفعل الغير، قد يفعل الغير وقد لا يفعل، إن فعل فأنا ملزم بالعقد، إن لم يفعل فأنا لست ملزما بالعقد ومن حقي أن أفسخ. طبيعة شرط الفعل هي من هذا الوادي، طبيعة شرط الفعل هي من هذا الوادي، نفس الكلام هو الكلام، ما في فرق أبدا.
ليش بيشترط القدرة على تسليم مولانا بدل
القدرة على تسليم المبيع شيء والقدرة على تسليم الشرط شيء آخر؟ الشرط ليس جزءا، ما قلنا الشرط مو جزء من المبيع يا شيخنا، ولا هو ركن في عقد البيع. الشرط التزام في التزام، التزام إضافي ربط الإلزام والالتزام بالعقد به بس مو أصل التعاقد. القدرة على التسليم في المعقود عليه في مورد العقد، لأنه من أركان العقد من شرائط العوضين. يعني القدرة على تسليم العوض
الصفة والفعل
اي
هذه الصفة الكاتبية
ايه؟
هي مش شرط ان يسلمه ان تكون كاتبية مثلا او كاتبة في الوقت المعين.
ماشي،
طب هم مش ما في تسليم لهذه الصفة.
فليكن اسا حيجي، انا راح اجيك ان شاء الله. هذا واجب مستقل ذكره المحقق النائني، راح نعالجه ان شاء الله، نتكلم فيه مستقل. القدرة على التسليم، طيب جيد. وين خلط بينهما الشيخ؟ خلط بينهما يعني جعلهما وجها واحدا، هذا الوجه الثاني. اذا النهي عن الغرر، ما عندنا اصلا نهي عن غرر، نحن عندنا نهي عن بيع الغرر. خير ان شاء الله. ليكن اقصاها بدي تنزل، ليكن هناك غرر في الشرط، خير ان شاء الله. شو بيؤدي هذا الغرر؟ يؤدي الى ثبوت حق الفسخ لك. شو بصير عليك؟ ما بيصير شيء، بيفسخ العقد وبيرجع كل شيء مكانه. لا يبقى ثمن بلا مثمن او مثمن بلا ثمن، لا يبقى شيء. طيب هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث القدرة على التسليم، وهو ما افاده المحقق النائيني. شو قال المحقق النائيني يا اخوان؟ قال المحقق النائيني بان المشروط لابد أن يكون، أنا شرحته قبل يومين لما أو مبارح ما أدري البارح لما كان كلام المحقق النائيني في أنه لابد أن يكون الشرط مملوكا للمشروط عليه حتى يستطيع تمليكه للمشروط. وبعضهم للأسف وحتى بعض أعلام العصر يعني حملوه على الملكية بالمعنى الأخص، وأنا بالأمس وجهته قلت المقصود من الملكية هنا ليس الملكية بالمعنى الأخص، المقصود من الملكية ما يساوق ويساوي القدرة على التسليم، يعني القدرة على تحقيق المشروع، هذا المقصود. قد يكون يلتقي مع الملكية بالمعنى الأخص ويخالفها ويفترق عنها، هذا المقصود من الملكية هنا، يعني أن يملك الأمر، يكون له التصرف في الشيء. طيب جيد، حينئذ بيقول المحقق النائيني إذا ما فيه قدرة على التسليم فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن العقلاء لا يقدمون عليه، لأن العقلاء لا يقدمون إلا على ما فيه قدرة على التسليم، وعليه فلا بد وأن تكون القدرة على التسليم محرزة. وإذا اشترط الإنسان شيء على نفسه ففي العادة له قدرة على التسليم. إذا الله ينزل آفة سماوية أو أرضية بتموته بتجعله مكسور الرجلين، هذا بحث آخر، لكن هذا من الاحتمالات الوسوسية. لكن أن أشترط فعل شخص ثالث وهو ما له علاقة، قد يقبل قد ما يقبل، فقدرتي على التسليم غير واضحة في مثل هذه الحالة. أقول كأن المحقق النائيني يريد أن يعمم شرطية القدرة على التسليم في المعقود إلى المشروط، ويدعي أن العقلاء هناك كذلك فهم هناك كذلك، مع أننا نزعم أن هذين من واديين مختلفين كما أسلفنا قبل قليل. إذ في المعقود أصل العقد يكون نفيا، ما له معنى العقد، في لغو العقد، بينما هنا في الشرط جعل قيد احتراز العقد لنفسه، اني انا ما بلتزم لك بالعقد اذا ما تحقق الشرط. انتهى الامر، نفس احتمال القدره على التسليم، نفس احتمال تحقق التسليم، يكفي لكي اشترط. والمقابل أنا محرز حقي فيه وهو أن يفسخ. وما المشكلة؟ هذا موجزه تفصيله يأتي إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.